بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يرزقنا وإياك وإياهم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة الأخلاق في الإسلام وتحديدا مع خلق الرضا. شيخنا، ما زلنا نتحدث عن ثمرات الرضا.
نعم.
الحديث لديكم.
نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالرضا ما زلنا معه ومع الحديث في مسائله وأحكامه وتفريعاته. ومن جملة المسائل التي يذكرها العلماء فيما يتعلق بالرضا، وهو الأمر الذي يبتغيه المسلم في واقع الأمر ويرومه ويبحث عنه، وهو مسألة الثمرات، حينما يرضى عن الله عز وجل وعن قدره، وحينما يسلك هذه المسالك الشرعية، ما ثمرة ذلك؟ أول ثمرة يمكن أن يقطفها الإنسان في مسألة الرضا أن الله تعالى يرضى عنه. فإذا رضي الله عن العبد فإنها أعظم نعمة. لماذا؟ لأنه سيدخله الجنة، وأعظم ما في الجنة من النعم هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ورضوان من الله أكبر. وهذه الآية قالها بعد قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ولذلك هذه أعظم نعمة حقيقة ممكن أن ينالها من نزع إلى الرضا. الأمر الآخر أن الله عز وجل يعوض العبد ما فاته حينما يسلم أمره إلى الله ويستسلم لقضاء الله ولقدر الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. وأنس بن مالك يقول: لما حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة: إلى من تكلني؟ فقال: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى العوض. الأمر الآخر ما يتعلق بالقناعة. فإن من يعتقد الرضا ويشرب هذه العقيدة وهذا الخلق وهذه العبادة، فإنه سيكون قنوعا، وهذا شيء مجرب. لماذا؟ لأنه يعلم بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بقدر. ولذلك يقول بعض السلف: من رضي بالقسم طابت معيشته ومن قنع بما هو فيه قرت عينه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واقنع بما آتاك الله تكن. القناعة شيء عظيم، ولذلك يقول بعض السلف أيضا: من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أمر آخر: السعادة التي أجمع الخلق كلهم على طلبها، ويظهر أنهم لم يجمعوا على طلب شيء مثل السعادة. هذه السعادة تتحقق بهذا الرضا، بهذا الرضا. ولذلك يقول بعض العلماء: الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. ويقول أحدهم أيضا: أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيش. أمر آخر: أن ربنا جل وعلا يلطف بعبده، يلطف بعبده. ولذلك يقول بعض العلماء: يريح الله عبده المؤمن من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه، العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدره. نعم، هذا هو الحال مع الراضين. ولذلك يقول بعض العلماء أيضا: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. يتحدث عن شيخه يقول: مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والإرهاق وغير ذلك، يقول: ما رأيت أطيب عيشا منه. لماذا؟ لأنه كان راضيا عن ربه جل وعلا. والمقصود بأن هذه من ألطاف الله جل وعلا بعبده حينما يرضى عن الله جل وعلا. كذلك الله جل وعلا جعل من ثمرات الرضا أن يبارك الله عز وجل لعبده فيما أعطاه. ولذلك من رضي بما قسم الله له وسعه وبارك له فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. والحقيقة الثمرات كثيرة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحديث بقية إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى الطمأنينة في قلوبنا والرضا في نفوسنا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور مع ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. بدر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله، تفضل.
نشكركم على البرنامج.
العفو، تفضل.
لو سمحت، بالنسبة لتحية الصلاة،
تحية
الدعاء الافتتاحية،
دعاء الاستفتاح. نعم
نعم، يجوز نقول الله شو اسمه سبحانك اللهم بحمدك، ولا لازم دعاء معين؟
نعم
نعم، هذا السؤال بس.
طيب يا أخ بدر، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ، الأخ بدر يسأل عن دعاء الاستفتاح في الصلاة.
الحمد لله. أولا، بالنسبة لدعاء الاستفتاح من حيث الحكم، هو سنة مستحبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني، تنوعت صيغ دعاء الاستفتاح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا ثابت وصحيح. الصيغة الثانية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهناك صيغ حقيقة بعض أهل العلم يجعلها في قيام الليل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها في قيام الليل، مثل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك وجهت وجهي للذي إلى آخره. والمقصود لو التزم أحد هذه الصيغ كان طيبا. بالنسبة لوقت دعاء الاستفتاح هو بعد تكبيرة الإحرام مباشرة قبل التعوذ والبسملة، ولو نسيه أو تركه متعمدا لا شيء عليه، لكن الأفضل للإنسان أن يأتي بالسنن المستحبات، فإن هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذا الاتصال أبو عامر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله على البرنامج.
وياك، تفضل.
شيخ لو سمحت، بخصوص بين من عامة الناس تحني، بس ما بين المذهب الشافعي والحنفي، واحد منهم لو كان في جرح باليد ينقض الوضوء. المذهب الثاني لو لمست امرأة ولو بالغلط ولو بالخطأ ينقض الوضوء.
نعم.
فواحد من عامة الناس بيقول لي لا، إذا جمعت بين التنتين يعني لمست امرأة حتى ولو كان زوجتك.
نعم.
ولو كان أو صار جرح باليد بهالحالة بينقض الوضوء، أما واحد منه لا ينقض الوضوء.
لازم الاثنين مع بعض.
لازم الاثنين مع بعض. وبعدين أنا كنت هلا نسيت أسمعه بالضبط، كنت على المذهب يمكن شافعي.
يعني لازم كل لمس يكون فيها جرح وراء اللمسة.
وبعدين كنت أنا قبل ما أتزوج كان أبوي الله يرحمه، حتى ولو لمس أمي ولو بالغلط يعيد وضوء.
اي نعم.
ما بعرف الكلام صحيح ولا لا. وما
طيب.
رأي الشيخ للسمح.
طيب يا أبو عامر،
لك جزيل شكرا.
حياك الله، بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ، لعلنا نتكلم عن نواقض الوضوء.
نعم.
وتحديدا المسألتين اللتين أشار إليهم الأخ أبو عامر.
نعم، الحمد لله. أولا بالنسبة لنواقض الوضوء، لابد من لابد من النص من القرآن أو السنة، فلا يجوز لأحد أن ينشئ من عند نفسه ناقضا ويقول هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء. الرجوع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لما يتعلق بلمس المرأة، هذه مسألة حقيقة خلافية، ولذلك نجد فيها ثلاثة أقوال. قول يذهب إلى النقض مطلقا، يقول إذا لمس الرجل امرأته، إذا لمس الرجل امرأة سواء كانت زوجته أو من تحرم عليه أو أي امرأة انتقض وضوءه. القول الثاني قالوا لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء، على العكس من القول الأول. القول الثالث يفرقون، إن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. وهذه المسألة حقيقة ليس فيها دليل صريح، وإنما أدلة عامة حصل بسببها الخلاف بين الفقهاء. والصحيح الراجح الذي عليه الأدلة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الذي ينبغي القول به. ذلك أنه ليس هناك نص صحيح صريح على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، بل الأدلة على خلاف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وليس يلمس، والتقبيل أشد من اللمس، يقبل ويذهب إلى المسجد ولا يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام. قد جاء هذا مرويا عن عائشة وعن أم سلمة وعن غيرهما من أمهات المؤمنين. ولذلك الأخ الفاضل يذكر عن أبيه لأنه قد يكون متمذهب ببعض هذه المذاهب ويرون أن نقض الوضوء مطلقا بمجرد اللمس. أما قضية خروج الدم فهذه مسألة أخرى ليست لها علاقة باللمس. ومسألة خروج الدم أيضا هي المسائل الخلافية، هل خروج الدم ينقض الوضوء أم لا؟ قولا من أهل العلم من قال لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، قالوا ولو فحش ولو كان كثيرا. ومن أهل العلم من قالوا ينقض مطلقا ولو خرج يسيرا. ومن أهل العلم من يفرق بين كونه كثيرا أو قليلا من حيث النقض، فيقول إذا فحش بمعنى الفحش هنا يرجع فيه أو يعني خروج الدم الكثير يرجع فيه إلى العادة، ما رآه الناس كثيرا قالوا ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا لا ينقض الوضوء. الذي يظهر والله أعلم بأن خروج الدم أيضا لا ينقض الوضوء، لكن لكون هناك من يحكي الاتفاق على هذه المسألة فيرون بأنه الاحتياط أن يتوضأ إذا كان الدم فاحشا يعني كثيرا فاحشا كثيرا. فيا أخي الفاضل فيما يظهر بأن الذي قال لك وحدثك اختلط عليه الأمر، فبين قضية المس والجرح وتركيب هذا على هذا، هذا من الجهل، هذا من الجهل. ما أحد من أهل العلم يقول يشترط حتى ينقض الوضوء أن يكون هناك دم، وإلا يلزم أن كل زوج يشتري لزوجته مخالب حديدية حتى تجرحه بعد ذلك إذا لمسها ليأتي بالوضوء. وهذا طبعا أقوله من باب المزاح معك بارك الله فيك، فالمقصود بأنه هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وبينت لك الآن أقوال أهل العلم الراجح في المسألة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، مازلنا متواصلين معكم على الهواء مباشرة عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل 600-55-16-88 للاتصال من داخل الدولة، و 00971-600-55-16-8 للمكالمات من خارج الدولة، و 6688 للرسائل النصية القصيرة. وقد بعث أحد الأخوة رسالته يسأل فيها، يقول إذا أدركنا صلاة العشاء والإمام يصلي وهو لم يصلي المغرب فماذا يفعل؟
الحمد لله، هذه المسألة أيضا فيها كلام لأهل العلم. من أهل العلم من يذهب إلى أنه يحتاط فيصلي معهم العشاء ثم يقوم فيصلي المغرب، وبعض العلماء يقولون يعيد العشاء بعد المغرب لأن الترتيب واجب عندهم. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، وقد أجبنا على هذه المسألة كثيرا في هذا البرنامج، أنه من فاتته صلاة المغرب وأدرك الإمام في صلاة العشاء يدخل معه العشاء بنية المغرب، بنية المغرب، حتى إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس هو يتشهد، وهو بالخيار إما أن ينتظر الإمام فيسلم معه، وإما أن يتشهد سريعا فيسلم ثم يلحق الإمام بالركعة الأخيرة له للإمام والركعة الأولى له بنية صلاة العشاء، ويكون قد حصل جماعتين في مثل هذه الحالة، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على 600-55-16-88، ومن خارجها 00971-600-55-16-8، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ هنا أحد الأخوة يسأل عن حكم الاقتداء بالإمام الذي يصلي جالسا.
الحمد لله، الإمام الذي يصلي جالسا على حالتين، الحالة الأولى أن يكون جلوسه مستديما بمعنى أنه لا يستطيع القيام في الصلاة على الدوام، وذلك لمثلا مرض فيه أو لإعاقة أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا ينبغي أن يتقدم الناس ما دام أن أمره على الدوام، ولذلك ينبغي له أن يعتذر عن الإمام ويكون مأموما. أما إذا كان طرأ عليه ما أقعده في الصلاة ولم يستطع القيام فلا بأس أن يصلوا خلفه وهو جالس. وهذه المسألة فيها تفصيل بين العلماء، يقولون فإن افتتح الصلاة جالسا فإنهم يجلسون خلفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى جالسا بعدما جحش، يعني سقط على من الفرس على جنبه الأيمن فما استطاع القيام، أشار بيده إلى أصحابه أن يجلسوا فصلوا خلفه جلوسا، ثم لما انتهى قال: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم أو كما قال. أما إذا افتتح الصلاة قائما ثم طرأ عليه مرض فأقعده، فإن من خلفه من المأمومين يستمرون في القيام في الصلاة وهو يكمل صلاته جالسا. هذا هو التفصيل المرتضى لأهل العلم، والخلاف في هذه المسألة طويل.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة. طيب، هنا على 6688 أو نأخذ المكالمة، جهزت. أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أحمد.
الله يحييك ويبارك فيك.
تفضل.
والله يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا أخواني.
آمين آمين، تفضل.
أستاذ الفاضل، سؤالي يعني بخصوص فينا في بعض الأحيان يقولون كلام بس ما يعون إلا شو المترتب عليه. مثال يعني في ناس تلقاهم الحين يتناقشون في بعض الأحيان في مواضيع أن يقولون مثلا يقولون المرأة إذا طبخت حق زوجها أو سوت له شيء فهو كرم منها. هني هاي نقطة. أو نقطة ثانية يقول لك التعدد مثلا دون رجوع إلى أن هذا الإنسان إذا تعدد لازم يكون مسؤول، يكون عادل، في ذرية بتي من خلفه مسؤول عنهم. الأمور هذه هي صغيرة في كلام بس في الكلام يعني، بس الأبعاد والأمور المترتبة عليها ما في وعي عند الناس، يأخذونها بأنها صغار الأمور، بس هي في أشياء يعني ممكن هذه الأمور يعني مثل ما قلت موضوع أن المرأة غير مجبورة أنها تسوي أو تعمل زوجها، وهي من هذه الأمور ممكن تكون بداية شقاق في الأسرة أو مثل الأمور هاي. الناس سبحان الله في بعض الأحيان يأخذون المواضيع ما يدركون خلفياتها في
واضح
الأشياء.
واضح.
نعم، هذا السؤال الأستاذ الفاضل.
حياك الله يا أحمد، بارك الله فيك والله يحفظك. إذن فضل الشيخ، فعلا أحيانا البعض قد يتلفظ بكلام أو يلقي بعض الكلام دون أن ينظر إلى عواقب هذا الكلام، أو يقدم على أمر دون أن ينظر إلى عواقب هذا الأمر أو دراسة هذا الموضوع.
الحمد لله. نعم، صدقت وصدق الأخ المتصل، فللأسف الشديد، وهذا ليس يعني وليد اللحظة، وإنما التاريخ مليء بمثل هذه الأشياء، ولذلك بعض الناس قد يقول القول، وهذا القول يقود إلى دمار للأسر، دمار للمجتمعات، قد يقود إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، قد يقود إلى تحريك المياه الراكدة، قد يكون سبب من أسباب دق مسمار في نعش الأمن، في نعش الأمان، في نعش الطمأنينة، في نعش الراحة. وللأسف الشديد المستقر للتاريخ والمستنطق للواقع يشاهد هذا جليا وواضحا. فمثل المسألة التي ذكرها الأخ السائل الآن، جرت عادة الناس ومنذ قديم الزمن، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، والمرأة تخدم زوجها بكل أريحية وبكل محبة وبكل طمأنينة، وهي تمارس فطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة تسأل خادما، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليها من الليل ودخل عليها وكانت على فراشها هي وعلي، فجلس بينهما، قال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ بنت أشرف الخلق كانت تتشقق يداها من شدة العمل، وما كان عندها خادم، تخدم زوجها وتخدم أولاد زوجها. أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير كانت تحمل النوى لخيل الزبير مسافة كيلوات أميال، تقطعها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليها مرة وأراد أن يركبها مع مجموعة من أصحابه فأبد ذلك، تقول لعلمها بغيرة الزبير، فما قال للزبير مع أن الزبير يعد إمبراطور مالي من الصحابة الذي كان عنده 1000 مملوك يأتي له بالخراج، يعني يدخل عليه يوميا إن صح التعبير ما يزيد على 100,000 درهم يوميا، يوميا بتقديرنا الحالي، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كذا وكذا. فالناس تركوا، حتى آباءنا وأجدادنا أمهاتنا وجداتنا والمجتمع اللي عشنا كلهم، كان الناس ما عندهم مثل هذه الأشياء التي تثار للأسف الشديد. ولذلك يجب على من يتصدى للكلام أو يتصدى للحديث أن يتقي الله عز وجل، يتقي الله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي مأخوذة من الحكمة، الحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس لتضبط مساره. أحيانا الإنسان يقدر الزمان والمكان والأسلوب في قضية القول، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال في زمن يقال في زمن آخر، أو في مكان في مكان آخر. الصحابة رضي الله عنهم كتموا كثير من الأشياء، وذلك للمصالح الراجحة أو للمصالح المحضة، ولولا أن الوقت ضيق حقيقة لسرت شيء كثير وكبير. معاذ بن جبل رضي الله عنه وابن مسعود ولأئمة كذلك، حتى أن بعض التلاميذ الشافعي وكان الشافعي يحدثنا على قدر عقولنا، فما كانوا ينظرون إلى المصالح العامة المصالح الراجحة. أما قضية يأتي شخص فيتحدث من هذا ويؤلب النساء على أزواجهم ويؤلب الأزواج على نسائهم، هذا حقيقة ليس من الحكمة. ومثل ما ذكرت ليس كل ما يعلم يقال،
صحيح.
أحيانا من الحكمة أنك تكتم بعض الأمر لمصلحة راجحة، مثل ما قال النبي لمعاذ، قال أبشر الناس، قال لا تبشرهم، معنى حق كلام حق وصريح، قال فيتكلوا. يعني هذه مسألة البناء على المصالح ومعرفة الراجح ومعرفة المرجوح بهذه الطريقة. فنسأل الله تعالى أن يهدي ضلال المسلمين.
نعم، طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مكالمة، أبو محمد تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
حياك الله، تفضل يا أبو محمد.
الله خير على هذا البرنامج الطيب.
تفضل أبو محمد.
عندي سؤالين لو تكرمني.
سؤال واحد. ما شيء وقت.
حاضرين. بس بخصوص الصلاة، يعني إذا نفترت إمارة ثانية مثلا لمدة يوم واحد.
نعم.
شو الأفضل؟ أنا بس بغيت أعرف يعني الأفضلية هل إني أصلي قصر أو أهم قصر جمع؟ يعني
ترى يعتمد من أي إمارة إلى أي إمارة، يمكن تروح من الشارجة عجمان.
يعني بعد ما وصلت 100 كيلو تقريبا.
أي نعم.
إمارة الفجيرة على سبيل المثال لمدة يوم واحد يوم الجمعة.
طيب.
فصلاة الجمعة هل يفضل إني أصلي قصر يعني ظهر وعصر جمع قصر؟
طيب.
تقديم أو إني أصلي الجمعة مع في الجماعة وأرد أصلي العصر ركعتين بعدين قصر؟
طيب.
أنت عارف الأفضلية للشيخ.
طيب يا أبو محمد.
السؤال الثاني على السريع بس بخصوص الرسائل النصية، مثلا أنا يعني مثل ما تقول أنا يعني نصدر عن طريق الاسمس اللي هو رسائل النصية، مثلا في حال أنا ما دفعت الفاتورة، حد ثاني دفع عني الفاتورة مثلا رأس الشهر، لأن تليفوني خاب على سبيل المثال، فهل هذا الخير يوصل لي أنا أو للشخص اللي يسدد عني المبلغ مثلا الفاتورة؟
أيوه،
بس توضيح لو تكرم.
طيب
جزاكم الله خير.
حياك الله يا أبو محمد، بارك الله فيك. نأخذ أيضا مكالمة. عمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخواني، في سؤال يتعلق بالآلات الحديثة اللي تستخدم في وضوء الرجل أو الرجلين. هذه الآلات تبث ماء بطريقة نفاث، وتعتبر أجزأة وضوء الرجل أو غسل الرجلين، لكن هل يجب أو يجزئني هذا النفاث أم ممكن إذا ما خللت الأصابع هل
يعني هل الاكتفاء بوضع الرجل أمام هذا المصدر المائي يجزئ؟ هذا السؤال.
هذا مش مصدر مائي أمام، هذا رشاش تدخل الرجل داخل الجهاز.
داخل ال.
إيه، فيبعث الماء من الأطراف بشكل دائري. لكن إذا ما خللت الأصابع يجزئني ذلك أم؟
طيب. طيب يا عمر،
السلام عليكم.
حياك الله. إذا فضل الشيخ سريعا، الأفضل بالنسبة للمسافر إذا سافر يوم الجمعة أو كان في سفر في يوم الجمعة، هل الأفضل له أن يصلي الجمعة أو يصليها ظهرا؟
إذا سافر من بلده،
إذا كان في سفر في هذا
على العموم، إذا كان في سفر الأفضل أن لا يصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة. لكن إذا كان قصد الأخ السائل أنه في بلدي قبل أن يسافر، لا يسافر حتى يصلي الجمعة. لكن إذا كان مثلا سفروا عبر طائرة وقبل يعني صعود الإمام على المنبر ما في بأس، أما بعد صعود الإمام على المنبر فهذا فيه نهي شديد، فيه نهي شديد، إلا يكون هناك اضطرار بحيث أن الرحلة مثلا هكذا توقيتها مثلا، وهذه مرة ما يعني جعلها عادة، لا بأس.
يقول شيخنا، إذا كان مثلا يبعث عن طريق الهاتف برسائل نصية فيها أذكار ونصائح ونحوها من الكلام الطيب، والذي سدد عنه الفاتورة شخص آخر، يسأل عن أجر هذه الرسائل تذهب إليه أو إلى من دفع عنه الفاتورة؟
لا تذهب إليه، وهذاك يشاركه في الأجر. نعم. فيها مشاركة إن شاء الله.
نعم. الصورة اللي ذكرها الأخ عمر في الوضوء، وهو أن يدخل رجليه في جهاز يغسل له رجليه، هل هذا يجزئ أم لابد أن يخلل الأصابع؟
لا، وتخليل الأصابع سنة، إلا إذا كانت الأصابع فيها خشونة مثلا، أو أنها يعني بعض الأصابع فيها التصاق وكذا، فيلزمه أن يخلل. أما إذا كانت أصابع عادية فمن السنة ويستحب. وبعدين ممكن الأخ إذا كان أدخل رجله وأخرجها يخللها بعد خروج القدم، يعني ممكن أنه يتصور أنه يخللها بعد خروج القدم من هذا الجهاز.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحة العنزي، شكرا جزيلا فضل الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك أخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقابكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبل تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، ومن الإخراج حمد البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.